إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونسوق اليوم شيئا من قصة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، نغير بها اتجاه ما نحن فيه من سلسلة أنوار القرآن الكريم. وإن كانت هذه القصة، يعني قصة الإسراء، مرتبطة، وإن كانت هذه القصة مرتبطة بالقرآن الكريم أيضا. ونشير فيها إلى ما ينبغي أن يفهمه المرء شيئا ما من كلام الله تعالى المعجز من ناحية، ومن ناحية أخرى أن إعجاز هذا الكلام بان في معجزاته التي بينها ذلك الإعجاز، هذه واحدة. والثانية وهي ما يستفيده المؤمنون من هذه القصة، أن الله تبارك وتعالى لما أوردها لم يردها عبثا، وإنما لمعان يجب أن يحصلها المؤمنون، أو أن يحصلوا ما يفتح الله تعالى عليهم به منها، ليكون زادهم كما كانت هذه القصة زادا من زاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوما ما. والأمر الثالث يبين في هذه القصة، بعد أن نستفيد من هذه المعاني، نبين كيف طغت بنو إسرائيل، وكيف أزلهم الله تعالى عند طغيانهم وعند بغيهم وعند إفسادهم وفسادهم، وأن ذلك أمر مستمر في عادة الله معهم إلى يوم القيامة. يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وتلك القصة إذن تكون مرتبطة بما نحن فيه اليوم، هذه الوجهة، وتبين في نفس الوقت، أي هذه القصة، حال المؤمنين الذين ينصرهم الله تعالى، وحال عباده الذين يبعثهم على هؤلاء المجرمين ليحقق بهم انتقامه، وليقيم بهم عدله، وليظهر به قدرته سبحانه وتعالى وقوته، وأنه لا كبير على معصية الله ليعذبه سبحانه وتعالى. وفي ثناء ذلك نبين شيئا من الإعجازات القرآنية التي تشير إلى معاني جميلة معاني القرآن. هذا ملخص قد تورد على ذهني وأنا آت. وفي نفس الوقت هذا الملخص ينبغي أن يفهمه المؤمنون، ونشير به في هذا الوقت الضيق إلى ما يمكن أن يبين المقصود. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ونحفظها أولا لنرجع إليها، وهي أن الله تعالى أسرى بالنبي في هذه الفترة، وهي ما يسميه بعض علماء السير بعام الحزن، حيث مات سنده الذي يواجه الكفار ويقف دونهم ويمنع عنه أذاهم، وهو أبو طالب عمه. وبعده بعدة أشهر انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجه المكرمة طاهرة كما سمى في الحديث، السيدة خديجة رضي الله عنها. فاجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم الأحزان من كل وجهة، علاوة على تطاول الكفار عليه بعد موت عمه، فازداد بذلك صلى الله عليه وسلم آلاما وأشجانا. كان من رحمة الله أن أخذه ليريه من آياته، وكان إراءه أو إراءة النبي هذه الآيات إنما هو شيء يخفف تلك الأحزان ويقوي تلك الهمم ويثبت تلك الأقدام ويشرح تلك الصدور ويكون عونا ومددا على تحمل المشقات. ومن ثم فالمؤمنون إذن محتاجون لهذا الحال الحسن الذي سنبين كيف يصلون إليه إن شاء الله تعالى، وهو تلك الآيات الكبرى التي يبينها الرب جل وعلا تثبيتا لهم، كما بين لإبراهيم: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أو موسى في قوله: لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. ونعود هذه أدراجنا بعد ذلك إلى هذا المعنى، كيف يحقق المؤمنين وكيف يتحقق في المؤمنين ليكون زادهم وتثبيتا لهم إلى آخر هذه المعاني التي لا يظن إلا أنها مأخوذة من هذه الآية، لأن السائل يسأل حين يرد عليه هذا الأمر: لماذا يريه في هذه الفترة وفي هذه الفترة بالذات آياته الكبرى؟ ألم يكن قد رآها من قبل؟ ألم يكن ثابتا متحملا داعيا؟ نعم. ألم يكن؟ نعم. إذن ما الحكمة في ذلك؟ ويأتي هذا الفصل من الخطاب ليكون هذا المعنى هو المقصود. نعود إلى سبحان الذي أسرى. سبحان هذه تنزيه الرب، عندما تكلم الرب عن إسرائه بالنبي بدأه بتنزيه نفسه سبحانه وتعالى. وإن كانت سبحان الله هذه هي الأصل في التعجيب من فعل يتعجب منه لخرقه للعادة، عدم إدراك الأفهام له، لعدم إحاطة العقول به، لكونه شيئا من الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يقوم بها. ويقال سبحان الله كما ذكر النبي يوما هذا الذئب الذي يرعى الغنم، يقولون سبحان الله ويتكلم الذئب، قال هل لها من لها يوم لا راعي لها غيري، يقول الذئب والغنم. فقال النبي ذلك، فقال الناس سبحان الله ويتحدث الذئب، تعجيبا من الخبر الغريب العجيب الذي يخرق العادة والذي ليس في مقدور البشر أن يأتوا به. فنزه الرب سبحانه وتعالى نفسه لما سيدل عليه الكلام من قوة وقدرة وعظمة لا يستطيع البشر أن يأتوا بها، وسنعلم فائدتها حينئذ عندما نستكمل الآيات. الأصل في التعجيب أن يقول المرء سبحان الله، أهذا يحدث؟ أهذا حدث؟ أسمعت قول فلان؟ لقد حدث لفلان سبحان الله. هذا هو الأصل. أما أن يقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها، قد تغير المعنى من التعجيب، بمعنى أنه عندما يقول سبحان الذي أسرى بعبده فإنه يعجبهم من فعل ذكر سببه، وسببه هو الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، كأنه يقول نزهوا هذا الذي أسرى بعبده ليلا. لماذا؟ لأن السبب في هذا التنزيه وهذا التعجيب وتعجبوا منه ومن قدرته ومن قوته هو ذلك الإسراء بالليل. سبحان الذي، ذلك يقول أهل اللغة يعني ما في حيز الصلة هو السبب لهذا التعجيب، حيز الصلة الذي أسرى بعبده ليلا. والسرى هو المشي بالليل، وسرى كأسرى. أما الذي حمل القرآن على أن يقول أسرى بدلا من أن يقول سرى بعبده ليلا، كما قال فأسر بأهلك ولم يقل فسر بأهلك، ليدل هذه الدلالة الثانية أن الله تعالى أسرى بعبده، يعني أن الله هو الذي أسرى به، يعني أن الله هو الذي اصطحبه في هذا الإسراء. سريت به يعني أخذته ومشينا، أسريت به أخذته اصطحبته وسرنا. وهذا التعجيب الثاني، أن الذي أسرى به هو ربه، وأن الذي صحبه في هذه الرحلة هو ربه، وأن هذه الرحلة مما ينخرق بها العاد، مما تنخرق بها العادات. لذلك يأتي الآتي فيقول هل كان الإسراء روحا وجسدا أم روحا فقط؟ قال قد أجاب القرآن إذن، لقد أجاب بهذا التنزيه من الله تعالى والتعجيب لفعل لا يقوم به إلا هو ولا يقع إلا منه. ولولا أن هذا الفعل فعل عجيب ما كان يتعجب منه، ولولا أن هذا الفعل قد وقع بالروح والجسد ما كان له معنى في أن يتعجب منه. لو كانت هذا الإسراء في المنام كما يقولون أو بالروح كما يقول البعض، فما الفائدة أن يقول تعجبوا من ذلك سبحان الذي أخذ عبده؟ ولا يطلق عبده في اللغة إلا على الشخص الذي هو عبده، فقد أسرى بعبده يعني أخذ عبده، لم يأخذ روحه ولم يأخذه في المنام، بل قد أخذه بقوة وقدرة ورحمة ومكافأة له صلى الله عليه وسلم، ورفع لرتبته ولقيمته ولعلو مرتبته إلى ما لم يصل إليه أحد. لو كانت رؤيا منام لقيل ليس هناك شيء. نعم قد رأى ربه في المنام أو لو قيل الإسراء بالروح، نعم لقد أسري بكل أحد، إن الروح تسري في النوم من كل أحد إلى كل مكان في لحظة وترجع إلى أبعد الدنيا وإلى السماء وإلى آخر قاع الأرض ثم ترجع، فلا عجب فيها ولا تعجيب منها ولا قدرة زائدة عليها، حتى إن المشركين في اليوم التالي من هذا الحدث العجيب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل كما هي عادته السيئة مر على النبي والنبي جالس مهموم مغموم صلى الله عليه وسلم أن يحدث الكفرة بما جرى له ليلتها، حيث جاءه جبريل وشق صدره وغسله بزمزم ولأمه ثم أتي بالبراق وهو دابة يضع حافره حيث ينتهي طرفه حتى وصل في ساعتها إلى المسجد الأقصى، وفي طريقه رأى الآيات الكبرى التي ذكرها المولى غير هذه الآيات التي رآها في عروجه إلى السماء العلى. قال أبو جهل لما رأى النبي: كيف يخبر النبي الناس بهذا وهم يعلمون أن مسيرة مكة إلى بيت إلياء، هذه سمى إلياء أيامها، مسيرة شهر ذاهبا وشهرا كفولا راجعا، شهرين، فاستهزاء منه: هل من جديد؟ يعني يا محمد عندك شيء جديد تتحفنا به من أخبارك وقصصك التي تدعي؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: لقد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بين ظهرانينا في مسيرة شهر ذهابا وإيابا؟ وسكت أبو جهل وقال: إذا دعوت القوم تحدثني بما حدثتني به؟ قال: نعم. فأتى: يا بني كعب بن لؤي، يا بني لؤي بن كعب، تعالوا اجتمع إليه من في المسجد جميعا، قل ما كنت تحدثني. قال: لقد أسري بها الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لم يقل أحد من المشركين لقد سري له بروحه ولا في المنام ولا في الرؤى، وكفر من كفر لهذه القصة ممن تشكك في أن يحدث مثل ذلك، وما كان ليكفر من يكفر لرؤية في المنام أو ليكفر من يكفر لعروج روحه صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك. فقالوا: صف لنا بيت المقدس، ولا يصفه إلا رجل دخله فوصفه صلى الله عليه وسلم. قالوا: من يعرفون بيت المقدس؟ قالوا: نعم، أما الوصف فصحيح. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة ونكر ليلا لتعظيم هذا الليل الذي جرت فيه هذه المعجزة الضخمة، وقال ليلا لوقوع هذه المعجزة في جزء منه، عندما تقول: لقد ذهبت ليلا إلى المكان الفلاني ورجعت، كأنك تقول: قد قطعت مسافة من الليل أو زمنا من الليل أو فترة من الليل قلت أو كثرت، ولذلك قال: هذا ليل عظيم حدثت فيه تلك المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد في جزء منه وأصبح كأن لم يكن قد خرج من بيته صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمنون يتعجبون من ذلك أيضا عجبا، يثير في نفوسهم قدرة الله وقوات، وأنه كما سنذكر يوشك أن يتغير الميزان وأن تنقلب القوى وأن تظهر آثار قدرة الله العظيمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمتابع كذلك يسمع هذا اللفظ الجميل: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. دعنا من المسجد الحرام، وإن كان لم يسمى مسجدا إلا في عهد الإسلام كان يقال البيت الحرام، والمسجد الأقصى لم يكن هناك ما يسمى بالمسجد الأقصى من أصله، ولم يكن مسجدا من أصله. فعندما يقال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذا إعجاز قرآني على أن بيت المقدس سينقلب مسجدا. هذه واحدة. والثانية أنه أي هذا المسجد سيضم إلى أمة الإسلام في إسلامي في إسلامهم إما في عهد نبيهم أو في عهد خلفائه، يعني في ذلك العهد الأول تتحقق هذه البشارة. لأنه عندما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، كأن الخبر منتشر بين المسلمين يعلمون الإسراء، ثم قال تتعجبون من ذلك، والخبر كذلك مشهور بين الكفرة حتى كانوا بين مصفق ومصفر وواقف وقاعد ومتشكك، حتى أتوا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا له اسمع لما يقول صاحبك، إنه يقول أسري بي هذه الليلة إلى المسجد الحرام ورجع أصبح بين ظهرانينا. قال لئن قال لقد صدق، إنني أصدقه في أبعد من ذلك، إنني أصدقه في خبر السماء. سمي الصديق رضي الله عنه. وتلك الأحوال التي يجب أن نفهمها ليزداد المؤمنون إيمانا وليفهموا هذه القضايا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكانت البشرى بانقلاب هذا البيت، هذه المزبلة، لأنها قد استولي عليها في عهد الرومان ومحيت آثارها، وهو المسجد المسمى بمسجد داود الهيكل كما يقال في عهد سليمان، ولم تكن مكانا يصلى فيه، وإنما يعرفه البطارقة واليهود القدامى، وقد جاء الرومان فشردوا اليهود من إلياء هذه، وذهب منهم من ذهب إلى خيبر وإلى تيماء وإلى تبوك وإلى وادي القرى وإلى المدينة المنورة وغير ذلك من أماكن الأرض التي ذكر الله تعالى التي جاءت في السيرة. هذا هو الإعجاز الأول. الإعجاز الثاني في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أن ثمة مسجد بين الحرام والأقصى سيوجد، أنه عندما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأبعد، كأن هناك مسجدا بعيدا سيكون موجودا بعد ذلك، وهذا الأقصى هو الأبعد منه، والثلاثة ستكون متحققة للنبي صلى الله عليه وسلم داخلة في دينه، لا تشد الرحال إلا لها. فكان مسجد طيبة، مسجد المدينة، مسجد يثرب، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به أيضا في هذه الآية الكريمة، لأنه كان يمكن أن يقول سبحان الذي أسرى، وهذا من التعبيرات القرآنية الجديدة، لم يكن لليهود ولا النصارى ولا المسلمون ولا غيرهم يسمي بيت المقدس المسجد الأقصى، ولا يعرف ذلك، لا مسجد ولا أقصى، ولا يعرف ذلك من قبل أن تتنزل الآية القرآنية بهذا اللفظ القرآني الجديد المعجز، أنه المسجد الأقصى والمسجد الحرام لابد أن يكون بينهما مسجد قصي ثم الأقصى، يعني مسجد بعيد والمسجد الأبعد منه. فكانت دلالة كذلك للنبي وبشارة له وللمؤمنين على تغير الحال، وأنه يوشك أن يكون له ذلك المسجد المسجد القصي المسجد المدينة المنورة. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان المسجد الحرام المسجد الأقصى لما عفي عنه ولما صار قد ردم عليه الرومان وغيرهم واشتد عليه النصارى عندما علموا بأن اليهود هم قتلة المسيح على ما يعتقدون من هذه الاعتقادات الباطلة، إذا بهذا الحال لم يكن هناك ذلك البيت وهو المسجد الأقصى، وانتهت بركته ولم يسمع أحد بأن له بركة. لذلك جاء القول الأول في البيت الحرام ببكة مباركا وهدى للعالمين، فلما تنوسي يعني لما نسى الناس جميعا مسلموهم وكفارهم ومشركوهم وصلبانهم ويهودهم بركة المسجد الأقصى، إذا بالله يؤكدها مرة أخرى في قوله جل وعلا الذي باركنا حوله. وعندما يقول القرآن باركنا حوله فمن باب الأولى أن يكون هو في نفسه مباركا أشد البركة، بحيث صار ما حوله أيضا مباركا، والبركة فيه في الصلاة فيه وفي الدعاء والاستجابة فيه وفي غيره من أعمال الخير والإيمان والبر التي يمكن أن تكون سببا لرفعة المؤمنين وهداة للمتقين. الذي باركنا حوله لنرياه من آياتنا، والعائد على النبي، لأن كل أحد يعلم أن الإسراء إنما كان بالنبي مشركوهم ومسلموهم. لنرياه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه أي النبي صلى الله عليه وسلم هو السميع البصير، هذا التفسير الأول، ولا يجافي التفسير الثاني العائد على الله تعالى، إنه هو السميع البصير. وذلك من تكسير معاني القرآن إعجازا له في اللفظ الواحد أن يحمل تلك المعاني المتعددة، أن تعلم أن القرآن لو أتى على عدة معاني في اللفظ الواحد دل على إعجازه، وأنه يحتمل كل تلك المعاني التي تكون متوفرة في النص فتسري هذا النص معنى بعد أن كان لفظا واحدا. لذلك يقول إنه هو السميع البصير أي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان في هذه الرحلة التي تدعون فيها أنه قد كذب فيها أو اخترعها أو توهمها أو رآها ليلا أو نهارا أو كذا أو كذا مما يدعي المدعون ويشكك المشككون وأذنابهم في هذه الأيام، إذا بالله يقول إنه هو السميع البصير صلى الله عليه وسلم، كما قال ما زاغ البصر وما طغى. هذه آية. والثانية في قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني لقد رأى ذلك كله رؤيا العين والبصر والجسد، لا يكذب فيها ولا يتوهم فيها صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا. ونعود إلى لفظة سريعة نذكرها، أسرى بعبده ليلا، قلنا بعبده معية الله سبحانه وتعالى للنبي وهي المعية الخاصة. وقد علمتم في يحفظ الله يحفظك أن المعية نوعان، معية عامة وهو معكم أينما كنتم مع المسلمين والكفرة، يعلم تقتضي هذه المعية العامة أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون وما يظهرون وما يبطنون. ثم المعية الخاصة في قوله لا تحزن إن الله معنا، أو لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إلى غير ذلك، وهي معية الله الخاصة، وهذه المعية الخاصة تقتضي التأييد والنصرة والمحبة والمعونة إلى غير ذلك مما لا يحيط به البشر، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولما لم يفصل في آيات ربه الكبرى هذه في القرآن الكريم سواء في سورة النجم أو في سورة الإسراء، دل على أن هذه الآيات الكبرى التي لم يرها أحد إنما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دلت على هذا المعنى العظيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هل كنتم معه إذ رآها؟ لا، ما زاغ البصر وما طاغ وما توهم وما كذب، ولكنه رأى ما لا يمكن أن يوصف وما لا تحصره العبارة وما لا تتطلع إليه الإشارة بتلك المعية الخاصة من الله، والتي هي مع المؤمنين أيضا كما قال المولى سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذه الآيات التي أشرنا أن تلك المعية هي التي تقتضي أن يعينهم وأن ينصرهم، وطالما كانوا مع الله كان الله معهم، وطالما قاموا لله قام الله لهم، إلى آخر ما تقتضي هذه المعية من الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونشير سريعا إلى قوله لنريك من ليريه من آياته إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرياه من آياتنا. وهي النقطة المهمة في عهد أهل الإيمان مع الله تعالى في مثل هذه الأحوال الصعبة وفي مثل هذه المشقات النازلة التي رأينا كيف أحاطت بالنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالرب سبحانه وتعالى يعطي النبي هذه المكافأة ويمنحه تلك المنحة وهي الإسراء والمعراج ليكون ذلك من آياته الكبرى. ترى أعطاه من آياته الكبرى بغير سبب وبغير حكمة من وراء ذلك؟ كلا، وهي ما ينبغي أن ننظر إليه سريعا لنحاول أن نستكمل ما أشرنا إليه في مقدمة الخطبة، وهو أن هذه الآيات الكبرى جاءت في تلك اللحظة الحرجة من لحظات الإسلام، فاصلة كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. وهذه الآيات جاءت كذلك في حالة الشدة والظلام الدامس الذي كان يحيط أيامها بعمل المؤمنين، بحيث قد طال عليهم أمد القسوة وأمد الاضطهاد وأمد التعذيب والتشريد، وطال عليهم التطواف في جبال مكة يحاولون أن يصلوا لله أو أن يستخفوا بآيات الله أو أن يقوموا لله مثنى وفرادى. فجاءتهم تلك الآيات. المهم في ذلك كله نرى أنها، أي هذه الآيات، ما جاءت عبثا، وإنما كانت للنبي على وضع المشاهدة، والمشاهدة غير الإخبار، ليس الخبر كالمعاينة كما ورد في الحديث. ولذلك كان هذا الأمر من أعلى درجات الإحسان التي عندما يشاهد المرء ربه في عمله وقوله تخف عليه حمولته ويسارع إلى بذل نفسه وماله، ويعلم حينئذ أن رحمة الله تحيط به، وأن هداية الله تلاحقه، وأن نور الله جل وعلا يضيء له طريقه، ويعلم حينئذ أن الله جل وعلا قد أراد به الخير، وأنه سينصره ويقويه ويرفع عنه، وأنه ستأتيه معونة الله تعالى، وأنه لا بد وأن يهلك هؤلاء الكفرة وأن يدمرهم، كما سنشير إلى تلك الآيات الواردة في نفس السورة والتي تبين عهدا جديدا قد انتقلت إليه دعوة الله تعالى. أما ما ينبغي أن يراه المؤمنون في أنفسهم، وهو ما قد ذكره بعض أهل العلم خفية في هذه المسألة، وهو أن الصلاة قد فرضت في هذه الليلة، فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها موسى عليه السلام إلى أن خفف الله تعالى عنه إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، وقضي الأمر وخففت عن عبادي. ثم أمر المولى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقوموا بها، والربط بين الأمرين في هذه النقطة بالذات، إن الآيات الكبرى التي قوت قلوب المؤمنين وشدت من أزرهم وقوت من عزائمهم ورفعت من إصرارهم على المضي في سبيله سبحانه وتعالى وتحمل ذلك، ثم شرحت صدورهم لنصر الله، هذه الآيات كلها لا بد وأن يكون منها شيء لبقية المؤمنين في كل عهد وفي كل زمان ومكان، لا تقتصر على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وإنما للمؤمنين نصيبهم في ذلك في كل مكان، طالما قد تحققوا بهذه الأسباب التي تحقق بها الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا منطق رحمة الله تعالى وفضل الله جل وعلا وكرم الله وجوده سبحانه وتعالى. وهذا ما يحدث اليوم ينبغي أن يكون المهم الرابط في هذه المسألة، وهو ذلك العروج الروحي بين المؤمنين وبين ربهم، وذلك العروج الروحي في استغلال ليلهم ليقوموا لله، ليصعدوا إلى الله، ليقفوا بين يدي الله، ليكون هذا العروج هو مددهم، ليكون هذا العروج هو روحهم، ليكون هو حياتهم، ليكون هو يقينهم، ليكون هو توكلهم، لينبني على هذا العروج شرح صدورهم وتثبيت أقدامهم وحل عقدهم ونصرهم على أعدائهم إلى آخره. لذلك كانت الحكمة من فرض الصلاة في هذه الليلة، أن الصلاة في هذه الليلة وقد فرضت في الملأ الأعلى، أن تكون هذه الصلاة التي أتى بها النبي المؤمنين في مثل هذا الوقت الموحش، كأنه قد أتى بها لهم هدية من الله تعالى تشرح الصدور وتثبت الأقدام وتربط على القلوب. فإذا أراد الناس أن يروا شيئا من تلك الآيات الكبرى وأن يعرجوا إلى الله تعالى وأن تنشرح الصدور وتثبت وأن يستيقنوا في نصر الله تعالى، وأن ينتفي عنهم اليأس والإحباط من ذلك النص، فلا بد حينئذ أن يتحققوا بهذين الأمرين اللذين قد ذكرهما الله جل وعلا شرحا لهذه الصدور وعروجا لتلك الأرواح إلى الملأ الأعلى ليفيض عليها من نور الله تعالى ومن صبره وتصبيره ومن نوره سبحانه وتعالى، وكذلك من قوته ومدده ورحمته وروحه جل وعلا ما يكون سببا أن يستكملوا كما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. فكان ذلك الليل العظيم الذي أسري به فيه صلى الله عليه وسلم هو ذلك الظرف الذي تحاول أيها المؤمن اليوم أن يكون عروجك إلى السماء، ما أن يدخل ليلك إلا وأن تعرج روحك إليه سبحانه، وأن تديم له وقوفك، وأن تطيل له هذا الوقوف، وأن تستقصر على نفسك هذا الليل، وأن تستريح بهذا الليل، وأن تنشرح بهذا الليل. فما رأينا إلا الليل ليقبل فيه المحبون على الله، لتنشط قلوبهم وأفئدتهم، وليبتعدوا عن شوشرة، وليبتعدوا كذلك عن تشويش النهار ولغطه ولغوه وكلامه ومعاشه. فإذا ما جاء الليل صفوا أقدامهم لربهم وأقبلوا عليه وناجوه بكلامه سبحانه وتعالى وتدبروا آياته، وقضوا من هذا الليل ما يمكن أن يكون عدتهم وزادهم الذي يتزودون به لتستشفي أرواحهم ولتشف نفوسهم ولتصفى أفئدتهم حتى يكونوا خلقا آخر، كما رأينا أولئك الصحابة الذين كانوا يقومون بأنوار القرآن، فإذا بهم تتنزل عليهم الملائكة والسكينة رأي العين كما ذكرنا، يرى مثال الظلة فيه أمثال المصابيح. قال النبي تلك الملائكة لو قرأت لو استكملت لأصبح الناس يرونها ما تتوارى منهم، وذلك ما يتطلع إليه المؤمنون كما ذكرنا أنهم حزانا وفرحين في نفس الوقت أن رأوا أن الملائكة والسكينة يمكن أن تتنزل عليهم وأن يكون ذلك في ليلهم وأن يقوموا به وأن يروا المصابيح المزهرة وقد تنزلت، وأن يروا أماكنهم وبيوتهم في السماء كتلك النجوم اللامعة يستبشر بها أهل السماء ويعرفون بها القائمين من أهل الأرض المتوجهين إلى الله تعالى العارجين بأرواحهم إليه سبحانه وتعالى. ذلك ما كان في هذه النقطة وما يتعلمه المؤمنون منها، أن يثبتوا وردهم وأن يقوموا ليلهم وأن يديموا صلاتهم وأن يعرجوا إلى الله بأرواحهم ليستمدوا هذا المدد، وأن لا يناموا هذا النوم الكثيف الذي يدل على أحاديث تدل عليه أحاديث كثيرة بالشؤم والبعد عن الله تعالى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين إلى قوله وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ونعود إلى البند الثاني الذي طالما تحدثنا عنه في المرات الماضية، وهو نور القرآن الكريم. وانظر إلى هذا المعنى الجليل الجميل الجديد، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ثم قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، بمعنى قد آتيناك هدى، قد آتينا موسى هدى وآتينا النبي محمد ما هو أهدى، وفي ذلك تفضيل للنبي وما أنزل عليه وما أنزل به وما أنزل إليه، بمعنى أنه قد جاءت أحكام الشريعة الموسوية كما يقولون، أحكام التوراة، أحكام بني إسرائيل كلها في هذا الكلام هدى، ولكن القرآن بعد ذلك جاء يهدي للتي هي أقوم، يهدي لما هو أعلى وما هو أفضل وما هو أكمل وما هو أشمل، ليدل على أمرين: الأمر الأول وهو أن هذا القرآن الكريم الذي قد نزل بتلك الهداية إنما هو قرآن شامل خاتم لا كتاب بعده، والأمر الثاني أن هذا القرآن بهذه الحالة عندما كان الأول هدى لبني إسرائيل جاء الثاني هدى للعالم أجمع، وانتقلت به، أي انتقلت بهذه الهداية القرآنية، انتقلت بها زعامة بني إسرائيل، وانتقلت بها أنبياء بني إسرائيل، وانتقلت بها كل ما كان لبني إسرائيل من فضل إلى النبي وأمته صلى الله عليه وسلم، لما كان هو القرآن الخاتم، ولما كان هو القرآن الأهدى، ولما كان هو القرآن الأكمل والأشمل، لم يبقى لما قبله مكان، وإنما صار كل مكان له، فجمع الله تعالى بهذا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم بين الشريعتين والديانتين، بين الديانة الإبراهيمية المتعلقة ببني إسرائيل وإسماعيل، وبين ما يتعلق بهذه البيوت من بيوت الله تعالى لإقامة شرع الله فيها ولرفع راية الله تعالى عليها. فدل هذا الكلام الجديد على أن على انتقال زعامة الدين والدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يوم يبعثون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد تعلمت إذن هذا المعنى، أن القرآن هو على هذا النهج من الهداية هو الأهدى فكان الأفقى، وعلى هذا النهج من المعنى، وأن النبي قد بشر بالمسجد الأقصى، وقد ذكرنا أنه لم يكن هناك مسجد ولا أقصى، فدل على أنه سيكون مسجدا وسيكون مباركا، وستنتقل بكونه مسجدا زعامة هذا المكان من مكان النبوات السابقة من إبراهيم إلى عيسى، ستنتقل هذه الزعامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسترتفع هذه الراية براية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وقد كان، والعود التالي إلى هذه النقطة المهمة وهي نقطة القرآن الكريم، وهي أن كل تلك الزعامة وأن تلك كل الوراثة للنبوة وللدين والدنيا إنما كانت بكلام الله تعالى، وهو مقصدنا في هذه القصة قبل أن ننتقل إلى أفساد بني إسرائيل، وإن لم يبقى وقت ولم يبقى جهد، وهو هذا المعنى الذي كنا نحوم حوله من قبل: هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو المعنى الجديد بعد بركته وبعد نوره تأتي هدايته: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وأن استكمال الهداية لا تكون إلا به، وأن أعلى الهداية لا تكون إلا به، وأن أفضل الهداية لا تكون إلا به، وأن الهداية العليا للطريق الأقوم لا تكون إلا به، لأنه صار المبارك وصار النور وصار الشفاء وصار الرحمة وصار الحياة وصار كل ما يمت إلى كلام الله بصفة حسنة، هو ذلك الحسن الذي يمثله ذلك القرآن الكريم. إذن أنت قد وصلت إلى تلك الحالة التي يمكن أن يعود بها المسجد الأقصى، بدايتها هذا القرآن وأشكالها ورجالها الذين يحملون هذا القرآن قد ذكرهم المولى سبحانه وتعالى. دعنا من الإفسادين لبني إسرائيل ففيهما كلام طويل. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ثم دمرهم سبحانه وتعالى تدميرا وتبروا ما علوا تتبيرا، يعني أهلكهم وأبادهم، وقد حدث وإن كنا نود أن نحكي هذه القصة ليس مجالها الآن. ثم قال وإن عدتم عدنا، يعني لبني إسرائيل، وإن عدتم إلى الإفساد بعد هذا المحو الذي قد محاه، إن عدتم إلى الإفساد في تلك الأماكن التي قد ذهبتم إليها وهاجرتم لها من أماكن المسلمين، عدنا بالتعذيب وبالقتل وبالقصاص منهم وبتدميرهم وبسحقهم وبأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وإن عدتم عدنا صارت وإن عدتم عدنا كما قال ابن جرير وغيره، وإن عدتم عدنا حدثت في عهد المسلمين، فلما عادوا لإفسادهم سلط الله تعالى عليهم هذا الحي كما يقول محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فأبادوهم في بني قريظة وأبادوهم في خيبر وأبادوهم في غيرها من بلاد الإسلام، وأظهروا فيهم أمر الله تعالى. وهكذا دواليك إن عادوا عاد الله تعالى، ولكن عاد هذا الأمر بالرقم الأول بالقرآن الكريم، والرقم الثاني بعباد لنا أولي بأس شديد، لأنه إذا كان قد سلط عليهم قبل ذلك عبادا له سبحانه وتعالى ودمروهم وأهلكوهم لإفسادهم وفسقهم وفسادهم وكفرهم وطغيانهم، فالأولى أن يسلط عليهم أولياءه عند إفسادهم وفسادهم، ولن يكون ذلك إلا أن يعود هؤلاء المؤمنون، لأن يكونوا رجاله هو، أي عباده هو سبحانه وتعالى عبادا لنا، والثانية أن يكون ذلك طريقه القرآن ليس شيئا آخر، وهو مجال ما يمكن أن يشرح بعد ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، لا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإن من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.